خلى من طريقه. نعم ها ايه المحاجب الباطل هذا يعني محاجب الباطل. اي نعم. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله اي القران من كتاب ولا تخطه بيمين. كلام في الدرس ها كل الايه ما بعد إذا ما نأخذ فوائد حد نقف لها. قال وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب هذه من حرف جر زائدة إعرابا لكنها مفيدة المعنى ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا هذه إذ منونة ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض عوضا عن إيش؟ إذن عوض عن جملة عن جملة التقدير إذ لو كنت تتلو من قبل من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. انتبهوا لتنوين العوض يقول هذه إذن أصله وش أصله إذ ونونت تنوين عوض عن جملة وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. طيب على هذا نقول لارتاب المبطلون اللام واقعة في جواب لو المحذوفة أولى في الجملة المعوض عنها بالتنوين الجملة المعوض عنها بالتنوين فقول لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفة في الجملة المعوض عنها بإيش؟ بالتنوين. هل نحفظ مثالا آخر فيه تنوين عوض عن جملة؟ نعم يومئذ يتفرقون أي يومئذ تقوم الساعة كذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ها؟ أي حينئذ بلغت لا حينئذ بلغت أنا عوض عن جملة حينئذ بلغت الحلقوم وهذا كثير في القرآن. نعم قال إذن لارتاب المبطلون ارتاب بمعنى شك إلا أن أهل العلم يقولون إن الريب والشك بينهما فرق فالريب شك بقلق والشك تردد بدون قلق يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون وقول لارتاب المبطلون ما قال لارتاب الناس لأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل ذلك ويخط بيمينه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه هل يحصل ارتياب؟ ما يحصل ارتياب لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراها بينة أليس كذلك؟ ما نقول ويستفاد لأنه إن شاء الله غدا أو بعد غد. إذا لارتاب المبطلون أل هنا وش عرابة عند النحويين؟ اسم موصول صلته مبطلون وصفة صريحة صلة ألف. طيب وقوله المبطلون أي المائلون إلى الباطل أو الداخلون فيه لأن زيادة الهمزة قد تفيد الدخول في الشيء مثل ما يقال أحصد الزرع، إيش معناها؟ دخل في وقت الحصاد. ويقال أنجد الرجل، أنجد الرجل أي دخل في نجد. أبطل أي دخل في الباطل وأخذ به، كما أن المبطلون أي المبطلون للباطل الداخلون فيه. الله أعلم. قبل الكتاب يعني، قبل القرآن. يبي يجينا بالفوائد. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من فوائد هذه الآية أن قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال الله تعالى بل هو آيات بينات. بل هو هذه بل للإبطال، وقد سبق لنا أن بل تأتي للإضراب، وأن الإضراب نوعان: إضراب لإبطال ما سبق، وإضراب للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه. ولهذا يقال الإضراب نوعان: إبطال وانتقال. ففي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ما نوع الإضراب؟ انتقالي. وهنا لما قال الله تعالى نعم، وقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم. ما هذا؟ هذا إبطال، أبطل قوله إنها أساطير الأولين. هنا قال بل هو آيات، هذا إبطالي ولا انتقالي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات. يحتمل أنه إبطالي أو انتقالي. أما كونه إبطاليا فهو لإبطال قولهم إنه جاء به من عنده. أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به متقولا على الله أثبت أنه آيات من الله، فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاب. قال بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. قوله آيات جمعها لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل آية منه فهي كما قال أهل العلم معجزة، كل آية من القرآن فهي معجزة. والله تعالى تحدى الناس والعرب كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بصورة أو بحديث ولو آية. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أنت معنى عبيد؟ ما أظن. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا عموم القرآن. عصت الصور أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وهذه سورة هود. السورة الواحدة أن يكون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وهذه في يونس. الآية الواحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذه في سورة الطور. إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بل هو آيات جمعها. والآيات العلامات كما تقدم وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كونية وشرعية. لا كله لفظه ومعناه كل ما يتعلق بالإعجاز. وقوله بينات أي ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم في للظرفية حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ولهذا قال المؤلف في تفسيره أي المؤمنين يحفظونه، يكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ويحتمل أن المعنى آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي في قلوبهم، أي أنهم يعلمون أنه حق، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد يقال إن المراد النوعان جميعا، أي حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه معتنى به ومهتم به، وكذلك كونه آيات بينات في الصدور يعترف به أهل الإيمان أهل العلم. المهم أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد أنه في صدورهم يحفظونه، بل أنه في صدورهم يعلمونه ويحفظونه كذلك. فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آيات بينات ولا ينفرون في هذا، ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقول المؤلف في صدور الذين أثنوا أي المؤمنين بناء على أن المراد به أهل العلم العاملين به، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. وقوله وما يجحد بآياتنا تقدم أن الجحد هنا ضمن معنى إيش؟ التكذيب. وقوله الظالمون، الظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الظلم ظلمان، ظلم أصغر وهو ما دون الشرك والكفر، وظلم أكبر وهو ما دون وهو الكفر والشرك، وكلاهما موجود في القرآن. مش مثال الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك هنا في هذه الآية كذلك الكافرون هم الظالمون. طيب الظلم الأصغر قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يعني يرونه حقا؟
لا
المؤلف كما ترى حملها على المؤمنين لأنهم المنتفعون بالعلم، لكن هل إن غير المؤمنين من أولي العلم يكون القرآن آيات بينات؟ قد يكون آيات بينات ويجحدون، نعم ربما يكون عندهم آيات بينات ولكنهم يجحدون بها. نعم، وقد ثبت عن بعض زعماء قريش أنه لما سمع القرآن أعجب به وقال هذا ما يمكن يكون من قول البشر، واعترف بأنه من الله لكنه منعه الكبر. وقد ذكر الله عن قوم موسى أنهم جحدوا بها، عن فرعون أنهم جحدوا بالآيات واستيقنت أنفسهم. فعلى هذا نقول إبقاؤها على أنها عامة يسوق الذين أوتوا العلم يكون أسهل أولى.
فرحة الكرب مع أبوه تعالى في الذين
أوتوا العلم
وهنا ذكر
الإيمان. صدور الذين أوتوا العلم يشمل هؤلاء وهؤلاء. ولا نقول أيضا بمسألة الحب قد لا يحفظونه لكن يعرفون أنه حق على الوجه الثاني الذي ذكرناه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود جحدوها بعد ظهورها. قوله أي اليهود لا شك أنه قاصر فإن الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمجوس وكل من عالم فإنه ظالم. وما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من عليه آية من ربه. وقالوا أي عندي أي كفار مكة لأن هم لم يقترحوا الآيات كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وقوله لولا بمعنى هلا فتكون للتحضير وهذا إحدى معاني لولا. والمعنى الثاني يا حسين كيف مرت علينا قريبا المعنى الثاني يا غان المعنى الثاني لولا نعم أن تكون شرطية. المعنى الثاني أن تكون شرطية حرف امتناع لوجود مثالها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع من الله سبق لمسه. فهمتم؟ أما هنا فهي للتحضير بمعنى هل يعني لولا أنزل عليه آية أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه وفي قراءة آيات. والمعنى المعنى واحد لأن آية نكرة في سياق ما يشبه الشرط هو التحريض فكانت للعموم. وقول لولا أنزل عليه آية من ربه آية أي علامة على صدقه يعني لا صدقنا هذا المعنى. يقولون لولا أنزل عليه آية هل أنزل عليه آية حتى نصدقه ويتبين لنا صدقه. وقوله وفي قراءة آيات القراءة هنا سبعية ولا شاذة؟ سبعية لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية وإذا قال وقرئ فهي شاب. قال كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى فهذه آيات حسية وهم طلبوا هذه تعنتا وإلا فقد جاءهم من الآيات الحسية والمعنوية ما هو أعظم. لقد أراهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراء والمعراج. نعم فهذه آيات من جنس ما طلبوا لكن كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكل إنسان متعنت فإنه لا يمكن أن يقبل لأن المتعنت لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه. أما المتعنت اللي يقول مثلا هات كذا فإذا جاء به قال لا هات غيره فهذا ما يقبل منه. والمتعنت هذا دأبه إن حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا نريد غيرها أنت ساحر نريد غير هذه الآية ولهذا يقول الله عز وجل في جوابهم طيب فيها الأمثلة ناقة صالح. كيف هي آية ناقة صالح؟
نعم
نعم نعم نعم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذا وجه كونها آية. أما ما ذكر في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجر وما أشبه ذلك فالله أعلم به. إنما الآية التي أبانها الله هي أن لها شرب شربا ولنا ولهم شرب شرب يوم معلوم. وعصى موسى آية من وجوه متعددة، منها أنه إذا ألقاها كانت ثعبان عظيم، ومنها أنها التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعصي، ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه كان ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومنها أو ليس منها أنه يهش بها على غنمه. ليس منها لأن هذا من كل أحد، هذا من كل أحد. نعم
استحب بعضهم
أي ما هو بصحيح، لا ليس بصحيح، لأن مهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن التقوط
كلته
ولا طلته
لا أكلت هلقة ما يكون تاكل أكل ما 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 ندري وين يروح وهي موجودة يعني، لأن هذه حبال كثيرة وعصين كثيرة ما نقول المكان. الآيات هذه لا هي هي تنقلب أصلا، إيه لا الانقلاب غير مثلا إنه يذهب ولا يدرى أين ذهب.
حجم كبير هذا
قبل العصر. طيب كذلك أيضا مائدة عيسى، هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، ومنهم من قال إن الله لم ينزلها. أيهما أقرب إلى ظاهر القرآن؟ طيب نخل نشوف الآن، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. شوف الله أكبر، البطن دائما الناس يبون مليس. نعم كذلك أيضا قوم موسى قالوا حنطة بدل حطة. طيب أقول وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين، ونال ما صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن نظرنا إلى قوله إني منزلها فظاهره أنها نزلت، وإن نظرنا إلى الشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه قلنا إنها ما نزلت، قلنا إنها ما نزلت. ليش؟ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يعذب أحد من العالمين به للنصارى. وأيضا فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم، وهي الآن مجهولة ما فيها ما عند النصارى هذه المائدة، عيد المائدة ما هو موجود عند النصارى. فهذا مما استدل به من يقول إنها لم تنزل، لأن الله تعالى ذكر شرطا لنزولها لم يوجد، فدل على عدم الوجود، على عدم وجود النزول. نعم لا معروف إنه في الدنيا عقوبة لهم، لأن الآيات إذا نزلت الآيات المقترحة إذا نزلت ولم يؤمن أصحابها فإنهم يعذبون. نعم أي نعم
لم يذكر شرط من أول عبارة،
وهذا كل واحد الشرط سواء من أولها أو آخرها فهو معتبر.
إني منزلها عليكم فمن يكفر
في
الحالة في المستقبل.
فمن يكفر فإنه فر على ما قبله.
نعم.
ألف فتدل على التكفير.
يزيدها عليه.
فمن إيه؟
يكفر.
إيه؟ فإذا نزلتها فمن يكفر فإنه أعجبه.
يعني ما يعني.
على كل حال الآية محتملة. الآية محتملة ولهذا اختلف العلماء وكل له وجه. كل له وجه. طيب هذه ثلاث آيات قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم منها. لكن المتعنت لا ينتفع بالآيات. طيب قال الله عز وجل مبينا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك. قال لا قل نعم الجواب قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء. ولو قال ومتى شاء لكان أحسن ذلك. إنما الآيات عند الله هذه الجملة حصر يعني ما الآيات إلا عند الله ليست عندي حتى أعطيكم ما تقترحون. وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته ينزلها كيف شاء ومتى شاء. وليس الناس هم الذين يقترحون على الله عز وجل الآيات إنما الله تعالى هو الذي ينزلها. فالحكم إذن إلى من؟ إلى الله. والله عز وجل ينزلها لحكمة. ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. لأن الله حكيم لا يرسل رسولا للناس يقول للناس أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إذا لم تؤمنوا بي. هذا لا يمكن أن الله تعالى يمكنه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله. وهذا أمر معلوم أنه ينافي الحكمة لو جاء رسول بدون آيات أليس كذلك؟ ولهذا قال إنما الآيات عند الله يعني هو الذي يأتي بها لكن تبعا لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء ومتى شاء. وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. إنما أنا نذير مبين هذه أيضا جملة حصر جملة حصر. وهل الحصر في الجملتين إنما الآيات عند الله وفي إنما أنا نذير مبين هل هو حقيقي أو إضافي؟
الأولى حقيقي.
ها؟ الأولى
حقيقي.
توافقون؟
نعم.
نعم. ما نشوف هذا أنا رأيي. ما تقول يا غانم ترجح؟ ها؟ حقيقي ولا إضافي؟ إنما الآيات عند الله هذا حصر وإنما النذير المبين هذا حصر آخر. هل الحصر فيهما حقيقي أو إضافي؟ طيب إذا ما خالف رأيا رأي يقول إن الحصر في الأولى إضافي والثاني حقيقي ورأي بالعكس ورأي يقول يجوز الوجهان. نعم. وهذا على كل حال الأخير طريقة معروفة نعم للجن وأتباعه. طيب بقينا الواقع أن الآيات أن الحصر الأول حقيقي إن الآيات ما تكون إلا عند الله ما حد يستطيع أن يأتي بها. والثاني إضافي لأنك إذا قلت ما أنا إلا نذير مبين فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة أنه ليس إلا نذيرا بل هو نذير مبين وبشير وسراج منير نعم وبشر إلى آخر. فالحصر إذن إضافي أي بالإضافة إلى كذا فهو بالإضافة إلى الإتيان بالآيات غير قادر لكن يقدر على شيء آخر وهو الإنذار. وقوله إن أنا إلا نذير ما هو الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإخبار بالمخوف. الإخبار بالمخوف هو الإنذار والإخبار بالمرغوب بشارة. النبي عليه الصلاة والسلام نذير، وهنا ما قال بشير لأن المقام يقتضي ذلك، إذ هو يخاطب المكذبين المعاندين. وقوله مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مبين؟ لا مبين، ولهذا قال مظهر. نعم فقط. وقد علمنا أن بان وأبان، بان لا تستعمل إلا لازمة، وقال بان الصبح إذا ظهر، وبان هذا من هذا إذا انفصل منه. وأما أبان فتستعمل لازمة ومتعدية، يقال أبان الصبح بمعنى بان وظهر، ويقال أبان الأمر بمعنى أظهره ووضحه. في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم، وفي بعض الأحيان لا تحتمل إلا المتعدي، وفي بعضها تصلح لهذا وهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نذير مبين لإنذاره، أو نذير بين الإنذار، وعلى هذا فيكون النعت سببيا إذا جعلنا مبين بمعنى بين. والأصل أن النعت حقيقي وليس سببيا. وقوله إن أنا إلا نذير، إنما أنا نذير مبين، أي مظهر. ونشوف كلام المؤلف في قوله مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، مش إرادة أهل المعصية، مفعول لإنذار، لأن إنذار مصدر يعمل عمل فعلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن وهذه وظيفة، أنه منذر، أنه يأتي بالآيات إذا طلبت، أو أنه يهدي الناس إذا ضلوا، فهذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل والذي يملك هذا. ثم قال الله تعالى معارضا لطلبهم بما هو أولى منه، فقال أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم. أولم يكفهم، الضمير يعود على من؟ على الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. والهمزة هنا للاستفهام، والواو عاطفة على أي شيء؟ على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تقدر بحسب المقام. هذا أحد الرأيين لأهل النحو. والرأي الثاني يقولون إن الواو عاطفة على الجملة السابقة، عاطفة على الجملة السابقة ولا تحتاج إلى تقدير، وأن ترتيب الهمزة التأخر، ترتيب الهمزة التأخر، وأن التقدير وألم يكفهم. وهذا القول أسهل، لأن القول الأول وإن كان مبنيا على أصل، وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخير، لكن القول الأول أحيانا يعنيك أن تقدر المحذوف، ما تستطيع أن تقدره. وأما هذا القول فإنه لا يعيك، ما دام نقول هذا معطوف على ما سبق ما يكون فيه إشكال أبدا. وقولهم أولم يكفهم، الكفاية بمعنى الغنى عن الشيء، ومنه ما هو معروف عند أهل الفقه، يجب عليه كفاية من يمونه، أي إغناء من يمونه عن غيره. ومعنى يكفهم أي يغنهم عن كل آية أنا أنزلنا عليك. أن هذه وأول وما بعدها بمصدر، على أن يكون فاعل يكفي، فاعل يكفي، يعني أولم يكفهم تنزيلنا عندكم أنزلنا صح إنزالنا أو لم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كان الذي يجب أن يكفهم أن يكفيهم هذا الإنزال، ولهذا قال أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن وهو مكتوب كما مر في لوح محفوظ الصحف التي بأيدي الملائكة المصاحف التي بأيديهم يتلى عليهم يقرأ ولا أحد يحول بينهم وبينه. والذي يتلوه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس فيبلغهم إياه فيتناقضونه. وقوله يتلى عليهم قال فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. والحقيقة أنه كما قال المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الآيات السابقة، الآيات السابقة آيات مشهودة، من الذي ينتفع بها؟ المشاهدون لها. أما من بعدهم فإنما تصل إليهم عن طريق الأخبار، وتعلمون أنه ليس الخبر كالعيان. أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه ونتلوه، فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى، فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت. وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يتلى عليه، ولا يبعد عن أذهانكم ما سبق قبل قليل أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما المستكبرون عنه فليس آية لهم. الذي يقرأ القرآن وهو معرض لا لينتفع به فإنه لا تظهر له الآيات فيه. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تعالى أيضا في سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلا ينتفعون ولا يحفظون. أيضا القرآن آيات لكن لمن أقبل عليه، ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم إن هذا القرآن آية بنفسه لا لوجود مانع من معارضته، خلافا لمن قال إن معارضة القرآن ليس للقرآن نفسه ولكن بصرف الناس عن معارضته، وإلا فهم قادرون. هذا لا شك أنه خطأ مبين، ولو صح لكان آية، لكنه لم يصح. بل نقول إن القرآن نفسه آية من آيات الله وكاف في الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لمن تدبره. وقول لمن تدبره واضح، لأن العامي الآن قد لا يظهر له كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم بينة، لأنه ليس من أهل العلم. نعم العامي يشعر بأن هذا القرآن كلام الله، وكذلك أيضا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب، يشعر بذلك. ولهذا تجده يسأل الله من فضله عند آية الترهيب ويستعيذ بالله من النار أو من العذاب عند آية الترهيب. وإذا جاءت أسماء الله فإنه يشعر بأنه يقشعر جلده ثم يلين لذكر الله. لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها هذا القرآن لا يعرفها العام. أولم يكفين أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم بسهولة إيه؟ لكن أول من فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي بلغه أولا الرسول.
لكن عبد الإنزال
نعم
ولم يعبد التلاوة
يتلى عليهم لأنه أعم، لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السبب أنه ما قال تتلوه عليه، ما قال تتلوه لأنه يتلوه على الناس ثم الناس يعلم بعضهم بعضا. قال يتلى عليهم إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون. إن في ذلك، قال المؤلف الكتاب، ويحتمل أنه إنزال الكتاب، أن أنزلنا عليه، لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب ولا إنزاله؟ إنزاله، فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال. ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل، لكن إنزاله من الله ذكرى. القرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين، من جهة أنه نزل من عند الله، ومجرد شعور الإنسان بأنه نزل من عند الله لا شك أنه يتذكر به ويعظمه لأنه كلام ربه. وكذلك أيضا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة هو أيضا آية من آيات الله. ولهذا قال إن في ذلك لآية لرحمة. وقول لرحمة، منين الرحمة؟ من الله. فالله أنزل القرآن رحمة للناس، وأيضا ذكرى يعني عظة يتذكر به الناس، فبه يتراحمون ويرحمون، وبه أيضا يتذكرون، ولكن لقوم يؤمنون. أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقه. ليش؟ نعم، لأنه يزيده رجسا إلى رجس فيظل أكثر ويزداد كفرا والعياذ بالله. فعلى هذا المؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به. وما دام الأمر علق على الوصف في قوله لقوم يؤمنون، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرا، وكلما كان الإنسان أضعف إيمانا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض. كفى بالله، يقول المعربون إن الباب هنا زائدة، وأن المعنى كفى الله وشهيدا قيل إنها حال من الاسم الكريم، وقيل إنها تمييز لقولهم لله دره فارسا، لأن شهيدا هنا ليست مصدرا ولا اسما جاملا، بل هي مشتقة، فتصلح أن تكون حالا وتصلح أن تكون تمييزا، أي كفى شهادة الله بيني وبينكم. وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ضمن الشهادة هنا معنى الحكم، وإلا فإن الشاهد ما يكون شاهدا بين فلان وفلان، يكون شاهدا لفلان على فلان، لكنه ضمن الشهادة هنا معنى الحكم. وهو كذلك، فإن شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق حكم له بالحق. وما وجه كون ذلك شهادة وحكما؟ لأن كون الله عز وجل يمكن نبيه صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء الكفار واستباحة دمائهم وأموالهم، وكونه يمكن له في الأرض فيفتح بلادهم، وشدل عليه على أنه حكم به، حكم له عليهم أو لهم عليه،
له عليه.
وهذا ظاهر أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراه يقتل عباده ويستبيح دماءهم وأموالهم، وهو سبحانه وتعالى يمكن له ويفتح له الأرض أرضا أرضا، لا شك أن هذا أكبر دليل على شهادة الله له، على شهادة الله له بالصدق. نعم. ولهذا قال في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا أكبر ما يكون من الشهادة، شهادة الله. وقد شهد الله لنبيه بالفعل والتمكين على أنه حق. قال: يعلم ما في، نعم.